بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدين الكرام. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال أيضا: والشمس تجري لمستقر لها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للشمس كل يوم مشرق ومغرب. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه السهرة الرمضانية المباركة مع فضيلة الدكتور زغلول النجار، رئيس المجلس الإسلامي للإعجاز العلمي. فضيلة الشيخ، سيتحدث العالم الدكتور في هذه النافذة مشاهدينا الكرام عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فضيلة الدكتور، مرحبا بكم. نحن في شهر القرآن هذه الأيام المباركات، وأنت تأتي إلى الدوحة مكرما بجائزة الأسمخ للقرآن الكريم. قبل أن نخوض في التفاصيل بالصورة والكلمة، ما هي النظرات والعبارات العلمية التي يمكن بل ينبغي أن يستقيها المسلمون الصائمون في شهر القرآن، ونحن نتحدث عن الإعجاز في القرآن الكريم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحيات كافة مشاهديكم الكرام بتحيات الإسلام، وتحيات الإسلام السلام، فمرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وبعد، لابد لنا في بدء الحديث عن القرآن الكريم من التأكيد على أنه هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، محفوظ بحفظ الله على مدى أكثر من 1400 سنة في نفس لغة وحيه، اللغة العربية، دون أن يضاف إليه أو أن ينتقص منه حرف واحد. ولما كان القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، فلا بد أن يكون معجزا في كل أمر من أموره. يعني ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى كتاب الله إلا يرى منها وجها من أوجه الإعجاز فيه. وتتعدد أوجه الإعجاز بتعدد الزاوية التي ينظر منها الإنسان إلى هذا الكتاب العزيز. الأقدمون ركزوا على الإعجاز البياني النظمي اللغوي، ومع اعترافنا بأن لغة القرآن الكريم معجزة، إلا أن اللغة تبقى إطارا لمحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا أن فيها ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية. لكن الله يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كزماننا هذا، يفتح الله فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فيغتر الناس بالعلم ويطالبوا بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى بين ثنايا رسالة القرآن الكريم أكثر من 1200 آية قرآنية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون. وهذه الآيات لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر، ولكنها جاءت في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الوحدانية، حقيقة الخالقية، حتمية البعث والحشر والحساب والجزاء، وحتمية الآخرة. وبالإضافة إلى ذلك هناك آيات تتحدث عن التاريخ، تتحدث آيات عن يعني في خطاب للنفس الإنسانية، زي الإعجاز النفسي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز الإنبائي، إعجاز رسم حروف القرآن الكريم، إعجاز الصوتي، إلى غير ذلك.
طبعا هناك زوايا ونوافذ وأقواس كثيرة في الحديث معكم فضيلة دكتور، يمكننا أن نشاهد الآن بعض الصور حتى نقدم ما هي القضايا التي تركزون عليها، وهي الصور على الهواء الآن في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ما هو المقصود؟
القضية الأولى التي أريد أن أتحدث عنها هي قضية أين الأرضون السبع وأين السماوات السبع. يعني كان العلماء في القديم يقولون أن عدد كواكب المجموعة الشمسية سبعة، فلعلها هي المقصودة بالأرضين السبع، أصبحوا تسعة وأصبحوا 11. أين أضع الأرضين السبع؟ بعض العلماء قال لعلها سبعة كواكب في كل يعني مجموعة شمسية أو مجموعة نجمية أرض تشبه أرضنا. بعضهم قال لعلها في كل مجرة أرض، بعضهم قال لك لعلها في كل سماء. ولكن العلم يؤكد لنا الآن على أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه التي نراها عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها. وهذا مبني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء أصلا ينهى عن الظلم، يقول من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، وفي رواية أو خسف به إلى سبع أرضين. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة، فأين الأرض السابعة؟ فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ساعدتنا على فهم أين الأرضين السبعة. وجاء علم الزلازل في قمة من قممه يؤكد لنا على أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسل لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة. وللمخرج يرينا الصورة، يعني نستطيع أن نبه الإخوة أن الأرضين السبع في داخل أرضنا، وأرضنا عبارة عن نقطة صغيرة في مركز السماوات السبع، والأرضين السبع يعني سبع
هنا قرار. هنا أتذكر رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فرأى الأرض كحبة رمل في فلاة.
طبعا
ما معنى هدف الجانب العلمي الذي تتحدث
طبعا فيه؟ إذا تصورنا أن العلم لم يصل بعد إلى أطراف السماء الدنيا، ونرى نجوم على بعد 25,000,000,000 سنة ضوئية منا، طب ماذا تمثل الأرض بالنسبة لهذا الاتساع الشاسع؟ يعني إذا علمنا أن مجرتنا فيها أكثر من 100,000,000,000 نجم كشمسنا، وكل نجم من هؤلاء النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات إلى آخره.
دكتور سنرى الآن إذا سمحت لفضيلة الدكتور الصورة الثانية من هذا الحوار كما ترى.
هذه هي الأرضون السبع، يعني قطاع في داخل الأرض، نرى نحن نعيش على الأرض الأولى ومن دوننا ست أرضين. وهذا ما يؤكد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له من اغتصب شبرا من هذه الأرض خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين أو طوقه من سبع أرضين.
طبعا عندما نتحدث عن الأراضين السبع هناك مركز لهذه الأرض، هناك البيت والمعمور دكتور، وبيت في الأرض وبيت في السماء، اشرح لنا يعني هذا بالتفصيل دكتور.
أثبت العلم أن مكة المكرمة تقع في مركز الأرض الأولى، مركز اليابسة التي نحيا عليها، ليس مركز الأرض، لأن مركز الأرض في قلب الأرض. فمكة المكرمة تمثل مركز اليابسة، مركز الأرض الأولى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل جمعا من الصحابة، يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فيقول هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فإذا تخيلنا نحن ونحن في مكة المكرمة، هذه مركز الأرض الأولى، ومن فوقنا سبع سماوات، وفي نهاية السماء السابعة كعبة الملائكة. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح يا معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيال وسط السماء. لذلك نتخيل النهاردة يعني تصوير القرآني للكون، نرى أن احنا سبع سماوات عبارة عن سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، في مركزها الأرض، والأرضون السبع في داخل أرضنا هذه، ويحيط بهذا كله كرسي العرش.
إذا توقفنا عند الأراضين السبع أو دوران الأرض حول نفسها وحول وما يستتبع ذلك، والأرض الماء فيها أكثر من اليابسة، هل يمكن أن تقدم لنا بعض التفاصيل بعد أسرار الله رب العرش العظيم في هذه الأراضين أو فيما نراه بالعين الموجة؟
يعني يقول القرآن الكريم وفي الأرض آيات للموقنين، يعني ما في زاوية من الزوايا أيضا ينظر منها إنسان منصف إلى هذا الكوكب، إلى وراء من هذه الزاوية ما يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذه الأرض تشهد للخالق بالألوهية والربوبية والخالقية. فأرضنا عبارة عن كرة من الصخر تقدر كتلتها ب6,000,000,000,000,000 طن معلقة في الفضاء ومحاطة بالمخاطر من كل جانب، ولا يحفظ أهل الأرض من هذه المخاطر إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. لو نظرنا في الحكمة من كتلة الأرض، يعني لو كانت كتلة أزيد من ذلك لكنا أقرب من الشمس ولأحرقتنا الشمس، لو كنا أقل من ذلك لكنا أبعد من الشمس.
هذا الثبات سره فضيلة الدكتور،
هذا هو يعني التقدير الفائق الدقة لكل أمر من أمور هذا الكون، يعني الكتل والأحجام والمسافات والعلاقات كلها منضبطة انضباط.
هل يمكن أن نعود إلى الصورة ربما؟
نعم. هذه الأرضون السبع أو تمثيل لأرض السبع، سبع كرات يغلف الخارج الداخل، يعني كرة داخل كرة داخل كرة، سبع كرات وفي قلبها نواة الأرض أو لب الأرض الصلب، وهي كرة ضخمة من الحديد والنيكل، جعلها ربنا تبارك وتعالى وسيلة من وسائل اتزان الأرض.
في الأرض الليل والنهار، من أين يأتي الليل والنهار دكتور؟ طبعا هذا التعاقب العجيب.
نعم، دوران الأرض حول محورها أمام الشمس بهذه الدقة الفائقة يجعل الليل والنهار يتبادلان على سطح الأرض بطريقة دورية، ولولا هذا التبادل ما استقامت الحياة على سطح الأرض، لأن الحياة الأرضية لا تتحمل البقاء تحت ضوء الشمس 24 ساعة أو البقاء في الظلمة المعتمة 24 ساعة.
فضيلة الدكتور، إذا نظرنا إلى الشمس وهي كما يقول الشمس كتلة نارية أو نجم مشتعل منذ 4 مليارات سنة أو ربما وهو
منذ
أكثر من ذلك،
أكثر من ذلك. نعم.
الشمس من أين يأتي هذا النور هذا؟
نعم.
من أين يأتيها هذا وإلى أين تذهب إذا كان لها مستقر؟
نعم، الشمس عبارة عن أحد النجوم المتوسطة، والنجوم بطبيعتها عبارة عن كتلة من غاز الإدروجين، يحدث ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه الكتلة دوامات عاتية، هذه الدوامات تضغط نواة ذرات الإدروجين مع بعضها البعض لتتحد تنتج العنصر الثاني الهيليوم. أربع ذرات إدروجين تتحد مع بعضها البعض لإنتاج نواة ذرة هيليوم واحدة. كتلة الأربع ذرات من الإدروجين أعلى من كتلة ذرة الهيليوم. الفرق في الكتلة ينطلق على هيئة طاقة تعطي للب الشمس 15 مليون درجة مطلقة، ولسطحها 6000 درجة مطلقة، ولألسنة الله الممتدة منها 1 إلى 2 مليون درجة مطلقة.
بعض العلماء قالوا بأن الأرض تجري لمستقر لها، أنها ستنتهي في ما يريد
الشمس
عفوا.
نعم.
ويقولون إنها حتى الآن مشت نصف مسافة حتى.
نعم.
أو ما أتيع لها،
يعني هو الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة، وهذه الملاحظة وحدها كافية للشهادة على أن هذا الكون ليس كونا أزليا. هذا الكون كانت له بداية، وكل ما له بداية لابد وأن ستكون له في يوم من الأيام النهاية. فكون الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة الطاقة ما يساوي 4.6 مليون طن من المادة بيؤكد على أن الشمس إلى فناء، وأن الكون كله إلى فناء.
الموسوعة الأمريكية تحدثت عن درب التبانة وقالت بأنه يحتوي حوالي 100 مليار من نجوم أو من الكواكب، منها الشمس. قرب لنا هذه الصورة فضيلة الدكتور.
وطبعا القرآن الكريم يلح على المسلمين بصفة خاصة وعلى الناس بصفة عامة أن يتأملوا في الكون ليدركوا شيئا من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالكون هذا مبني على نظام أن الجرم الأصغر يدور حول الأكبر، فمثلا القمر يدور حول الأرض، والأرض والقمر مع باقي كواكب المجموعة الشمسية يدور حول الشمس، والمجموعة الشمسية بأكملها تدور حول مركز للمجرة، والمجرة جزء من تجمع اسمه التجمع المجري، والتجمع المجري جزء من تجمع أكبر التجمع المحلي، وبعدين تجمع المجري الأعظم التجمع المحلي الأعظم، على هيئة عناقيد مبنية بدقة فائقة كما أشرنا منذ لحظة، الكتل الأحجام العلاقات المسافات السرعات كل هذا محسوب بدقة فائقة للغاية.
فضيلة الدكتور، نعود إلى الصور مرة أخرى. هذه الصور،
هذه أولا عينات من عقيق اليمن، وجدت فيها صورة للكعبة المشرفة في داخل العقيق. هذا العقيق عمره 40 مليون سنة،
ما شاء الله.
يعني وهذا العمل لا يمكن أن يكون عمل بشري، يعني تشهد كل المراكز العلمية التي رأت هذه العينات أن هذه العينات طبيعية 100%، وأن هذه العينات ترينا الكعبة على بروز من اليابسة وسط محيط من الماء. وهذا يعني يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة هي الهضبة الصغيرة، هي الأكمة الصغيرة. والعلم يقول لنا الآن أن كل اليابسة التي نحيا عليها بدأت من جزيرة بركانية واحدة. الأرض عندما خلقها ربنا تبارك وتعالى يعني فصلت من الشمس، وكانت عبارة عن كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. ثم أنزل الله تعالى عليها الحديد، وذلك رب العالمين يقول أنزلنا الحديد، ويشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية. أنزل الحديد بسرعة كونية كبيرة، اخترق كومة الرماد هذه، استقر في قلبها. وعندما يكون لدينا جرم سماوي يتحرك بسرعة كونية ويتوقف، تتحول هذه السرعة إلى حرارة سموها حرارة الاستقرار. هذه الحرارة صهرت كومة الرماد وحولتها من أرض واحدة إلى سبع أرضين. ولذلك في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا
ثم استوى
إلى السماء.
كنت سأسألك عن الاستواء.
نعم.
بما يليق به
بجلال. نعم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهنا تحير قدام المفسرين، هل معنى هذا أن الأرض خلقت قبل السماء؟ وكيف نجمع بين ذلك وبين قوله تعالى فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ لا، هي خلق الله أرضا واحدة وسماء واحدة، ولكن الله شاءت إرادته أن يمايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين بإنزال الحديد عليها قبل أن يمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات. فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
إذا استكملنا في سورة البقرة.
نعم.
وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة،
قال ربك للملائكة
إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
قالوا أتجعل فيها من يفسد، يعني هذا الخلق.
نعم.
للإنسان ولهذه الكواكب والتي سخرت لخدمة الإنسان.
نعم.
ما هي الرسالة التي أنيطت بالإنسان؟
هو شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعني يستخلف الإنسان في هذه الأرض لرسالة ذات وجهين، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعيه. فهذه إرادة الله، ولكن لسنا وحدنا في هذا الكون كما تشير بعض آيات القرآن الكريم. يعني لابد أن الكون عامر بمخلوقات أخرى لا ندركها، إن شاء الله نطمع أن نراها في الآخرة إن شاء الله تعالى.
فضل الدكتور نتوقف مع بعض المشاهدين الكرام.
نعم.
معي عبد الوهاب الزوي من ليبيا. عبد الوهاب مرحبا بك أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا بك أخي عبد الوهاب، تفضل.
السلام عليكم. نسأل الدكتور بالنسبة نعلم أن القرآن كله إعجاز، يعني وآياته كلها إعجاز، بالنسبة للرقم سبعة في القرآن ذكر كثيرا، سبع من مثاني وسبع سماوات، سبع سنابل، سبع بقرات، سبعون ذراعا فاسلكوه، سبع سماوات ومن الأرض، ومن الأرض مثلهن، يعني بمعنى سبع أراضي. شنو رأي الدكتور في الرقم سبعة بالنسبة للقرآن؟ أنا بالنسبة
ستسمع الإجابة أستاذ عبد الوهاب، شكرا لك. رقم السبعة كما تفضلت. عبد العزيز محمد من الجزائر. عبد العزيز مرحبا بك أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي عبد العزيز.
جزاكم الله خير.
شكرا لك.
دكتور من فضلك نقول إعجاز عددي في القرآن، إعجاز عددي في القرآن على هذه الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إعجاز عددي في القرآن.
نعم.
الدكتور بس
يسمعك. الإعجاز العددي في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أستاذ عبد العزيز. بندر عبد الله من السعودية، مرحبا أخي بندر.
شكرا لكم ورحمة الله وبركاته. دكتور كل عام أنتم بخير، زادكم الله علم، نفع بكم الإسلام والمسلمين.
مرحبا.
تحية الأخ أحمد المستمعين. فضيلة الشيخ، يعني عندي سؤال إذا تسمح.
تفضل أستاذ.
ومداخلة بسيطة بعد السؤال. فضيلة الشيخ، الآن أنا وتعالى ليس يعني في حاجة أن يعبدوه خلقه، فهو سؤالي يعني إذا كان إجابة عندك.
أرجو أن تتفضل يعني بإعادة السؤال، لم أسمع.
الله سبحانه وتعالى.
الله
سبحانه وتعالى يعني خلق العباد وهو ليس بحاجة لعبادته، فما الحكمة من خلق العباد وعبادة الله؟ هذا سؤالي بس إذا تسمح لي نجاب. قبل قليل كانت صورة الحفظ العتيق اللي من اليمن كذا. أيوة يعني شيء جميل ورائع في قناة الجزيرة أنها تبشفنا هذه الحلقات الجميلة والمثرية. لكن الشيخ طبيعيا هذا يتم عن طريق عملية البرق في السماء. يعني البرق في السماء إذا جاء كالكاميرا الفلاش يلقط الصورة اللي يقع عليها يتجه في حجر يتجه في كذا. وهذا شيء مثبت. بعض الناس يظنون أنه خرافة بس هذا محبة توضحه لو يعلق لنا فضيلة الشيخ. يعني كيف نقلت صورة الكعبة داخل الحجر؟ كيف يتم هذا يعني من ناحية طبيعية إذا تشرح لنا؟
شكرا بندر عبد الله. ستسمع الإجابة محمد يورباب من المغرب. محمد مرحبا بك.
مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحن فخورون أن نرى شيخنا في التلفاز ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية ليكمل هذا المطار. أخبرك دكتور بأن عندنا مؤتمر في المغرب في مدينة تطوان للإعجاز العلمي في مارس المقبل. وكالعادة فدكتورنا هو من الذين يقومون معنا بتنظيم هذا المؤتمر. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نحن نحاول أن نجد في على الصعيد الدولي الآن مرجعا للإعجاز العلمي يحتوي جميع محاور الإعجاز العلمي ليكون منهجا للتدريس بالنسبة لجميع مقررات التدريس على الصعيد الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي.
نعم.
فأطلب من الدكتور أن يحرص مستقبلا على إيجاد مرجعية في هذا الميدان. وشكر الله لكم. شكرا.
ما تعرف أستاذ محمد يا ليتك تعرف بنفسك حتى نتعرف عليك.
دكتور محمد ورباب دكتور في بيوتكنولوجيا التغذية من مدينة تطوان. ونقوم بإنجاز مجموعة من المؤتمرات على صعيد مدينة تطوان. فأنجزنا بفضل سبحانه وتعالى وعونه وبتعاون مع أستاذنا الكبير الدكتور نجار 3 مؤتمرات لحد الآن على مستوى كلية العلوم بمدينة تطوان. وأنا أنا أرأس هيئة لإعجاز العلمي لشمال المغرب ونحاول أن نمر من مرحلة فقط التنظير لهذا الميدان وإيجاد منهج تعليمي مكتمل لكي يستفيد منه المسلمون مستقبلا. شكرا الله.
شكرا
لكم.
لك دكتور محمد يورباب. شكرا رئيس دكتور محمد يورباب من المغرب رئيس الإعجاز العلمي بإحدى المناطق في المغرب. شكرا لك. سيد الفاخري مرحبا بكم. محمد سالم من قطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. مرحبا بك أخي محمد.
سأل الدكتور قوله تعالى قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخره. زي مفهوم عرفة الملائكة أن هذا الإنسان وهذا المخلوق أنه سيسفك الدماء. وهل كانت هناك سابقة من المخلوقات الأخرى سواء كان بشر أو غير بشر؟
شكرا لك سيد محمد سالم. فضيلة الدكتور عبد الوهاب من ليبيا أسألك عن سر الأرقام 7 السماوات 7 والأرض.
نعم. قيل يعني بعض القدامى المفسرين قالوا أن رقم 7 للمبالغة ولكن أنا أختلف معهم. الرقم 7 في القرآن الكريم للتحديد. فلما أقول الذي خلق 7 سماوات طباقا يعني العلم الآن ولو أننا لا نرى إلا جزء من السماء
ولكن البعض كأن فيه تقديسا أو سرا أم أن الرقم فقط
لا أبدا
لا يوجد فيه
للتحديد. هو للتحديد. نعم.
هناك عبد العزيز محمد في الجزائر من الجزائر أسألك عن إعجاز الأعداد في بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا سئلت عن الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم. القرآن فيه إعجاز رقمي لكن أنا أختلف مع الإخوة الذين يستخدمون حساب الجمل كشهادة على الإعجاز الرقمي للقرآن الكريم لأن حساب الجمل هو حساب يهودي قديم لا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقره، ولذلك أنا لا أستخدمه. لكن إذا سئلت هل القرآن في إعجاز الرقم؟ نعم، في كل أمر من أموره، وبالذات في المقابلات، يعني الملائكة مع الجن، الصالحون مع الشياطين، يعني وهكذا المقابلات هذه تشهد بدقة شديدة القرآن الكريم. الرقم بسم الله، يعني البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، مجموع عدد حروفها 19. وأحد الذين اشتغلوا على الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم أثبت أن القرآن وهو كتاب أنزل يعني منجما على مراحل، آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات أو أحيانا صورة صورة، هذا الكتاب بالرغم من نزوله منجما هناك قانون رياضي يحكم توزيع الحروف فيه، وهذا القانون هو مضاعفات الرقم 19 الذي هو عدد أحرف البسملة.
بندر عبد الله من السعودية يسأل سؤالين، يتحدث عن عملية البرق في السماء مشيرا إلى أنها حالة من الفلاش، ويشير إلى الصور.
لا، هذا كلام غير صحيح.
وهناك سؤال له إذا سمحت لفضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى غني عن عباده.
نعم.
عن عبادة عباده.
نعم، سبحانه وتعالى الله غني عن الخلق جميعا.
جميعا. نعم.
لكن هذه إرادته سبحانه وتعالى.
ما هو سر الخلق إذا؟
سر الخلق عبادة الله، عمارة الأرض. يعني الإنسان له رسالة محددة ذات وجهين، أولها أن يكون عابدا لخالقه بما أمر هذا الخالق العظيم، وأن يكون مستخلفا ناجحا في هذه الأرض يقوم بعمارتها وبإقامة شرع الله وعدله في ربوعها.
ماذا عن البرق في
البرق
السماء؟
كلام عن البرق أنه ينقل الصورة، هذا كلام غير صحيح، لأن هذه الصور كلها عبارة عن حبات من الرمل تدخل في داخل يعني هذا المرو وهو في حالة السيولة، فتشكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا مش بس صورة الكعبة، عندنا لفظ الجلالة، اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسم مكة المكرمة، صورة قبة الصخرة. يعني عقيق اليمن امتدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مليء بهذه
الإشارة. يعني بالمناسبة فضيلة الدكتور، بين الحين والآخر نجد في بعض المخلوقات، في البطاطا، في الطماطم، في الأشجار، في الأوراق، لفظ الجلالة. يعني
نعم،
كيف هذه الظاهرة؟
طبعا يعني معروف أن النحل مثلا عندما يملأ الخلية بالعسل ويختمها بالشمع يكتب عليها لفظ الجلالة.
نعم.
أحد الأطباء الأتراك، جراح قلب مشهور، يعني أرسل لي رسالة يقول أن وجد لفظ الجلالة مطبوعا على عضلة القلب في كل المخلوقات.
سبحان الله.
والإسلام لا ينتصر بهذه الأمور، ولكن هي إشارات من الله سبحانه وتعالى على وجوده وعلى عظمته وعلى قدرته.
دكتور محمد برباب من المغرب تعرفه، سألك في المسعى الذين أيضا تشرفون وتعملون عليه، وإيجاد مرجع للإعجاز العلمي ليكون منهجا في المقررات المدرسية والجامعة. الأخ
والجامعة. محمد برباب أخ كريم ونعرفه جيدا، وحضر معنا وأنا حضرت معهم مؤتمرات الإعجاز في تطوان، المؤتمرات الثلاث الماضية، وهو مركز نشط في هذا المجال. وأقول له أنا عندي ثلاث موسوعات في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. الموسوعة الأولى موضوعية، يعني تعاملت معها من 11 مجلد، السماء في القرآن، الأرض، النبات، الحيوان، خلق الإنسان، الإنسان من الماد إلى البعث، الإعجاز الإنبائي والتاريخي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز النفسي، الإعجاز في وسط مشاهد الساعة. وعندي موسوعة أخرى تمشي مع القرآن الكريم من الفتحة إلى الناس، اسمها تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم. وعندي تسجيل أيضا في أكثر من 160 حلقة للآيات الكونية في القرآن الكريم، وهذا طبعا تساعد الذي يقرأ القرآن إذا مر بآية كونية.
نعم.
والموسوعة الثالثة الإعجاز العلمي في السنة. وبعدين عندي كتاب منهجي اسمه المدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وهذا الكتاب على بساطته أسلم به كثير من الناس.
ما شاء الله، لك الأجر إن شاء الله دكتور.
إن شاء الله.
دكتور محمد سالم من قطر، استكمال الآية إذ قال ربك، بأي معنى يقول عرفت الملائكة بأن هذا الإنسان سيسفك الدماء وهي سابقة كما أقول؟
نعم. هو طبعا لا يعرف كثير من الناس أن الجن عمروا الأرض قبل الإنس، وأنهم كخلق مكلف، يعني منهم من أصلح ومنهم من أفسد، وطبعا سفكوا الدماء وملأوا الأرض بالمظالم كما يملأ الإنس الآن الأرض بالمظالم.
وهذا ما يشير إليه الطبري وكثير من المفسرين. نعم. فضيلة الدكتور، لنعد إلى الصور.
نعم.
هناك بعض الصور.
هذه جزيرة من الجزر البركانية التي يقول لنا العلم أن اليابسة كلها بدأت منها، ولذلك رب العالمين يقول والأرض بعد ذلك دحاها يعني مدها، فاليابسة كلها مدت من جزيرة بركانية كهذه الجزيرة البركانية، لأن الأرض غمرت بالماء غمرا كاملا بعد إنزال الحديد عليها، لم تكن هناك يابسة. ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها حتى كونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط الغامر، يسميها العلماء الحافة في وسط المحيط. ومن الغريب أن كل محيطات الأرض الحالية في وسطها هذه الحافة. أول قمة برزت فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة، شكلت جزيرة بركانية كالتي رأيناها الآن، ومن هذه الجزيرة مدت اليابسة، ولذلك بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة، وبقيت أبعاد مكة المكرمة عن أطراف القارات السبع متساوية تماما 13600 كيلومتر.
نعم دكتور، عندما ننتبه إلى هذه الخريطة أو الصورة الآن هذه،
نرى من هنا صورة يعني كيف بدأت اليابسة كقطعة واحدة، ثم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك بسرعات تسجلها الأجهزة ولا يدركها الإنسان.
نعم.
وفي كل الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة.
نعم. الصورة الأولى تطرح السؤال التالي: الآن هناك الكثير من العواصف، الكثير من الأمطار، الكثير أيضا من الحرارة، العلماء يتحدثون عن ثقب الأوزون، يتحدثون عن الغازات. الإعجاز القرآني كيف يفسر هذا الوضع الراهن لما يعيشه المسلمون الآن والعالم بشكل عام؟
نعم، القرآن يحذر الإنسان من الإفساد في الأرض، فيقول رب العالمين في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونحن نرى أن الإفساد البشري في البيئة الآن يتهدد البشرية كلها، يعني ثقب الأوزون يعني أصبح يهدد بدخول كميات عالية من الأشعة فوق البنفسجية التي تؤذي الإنسان والحيوان والنبات. التلوث البيئي يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا الاحتباس الحراري يؤدي إلى صهر الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. إذا ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات بمتر واحد يغرق أغلب السهول الساحلية، أغلب الجزر المحيطية، أغلب دالات الأنهار، أغلب المناطق المخفضة في اليابسة، وهي المناطق العامرة بالسكان. فالإنسان يدمر ذاته بذاته نظرا لطمعه وشراهته وعدم رعايته للأمانة التي أوكله الله أو وكل بها من قبل الله سبحانه وتعالى، وهي المحافظة على بيئة الأرض.
نعم، كما ذكرت قال ابن عباس رضي الله عنهما: للشمس كل يوم مشرق ومغرب. ونجد في القرآن الكريم المشارق والمغارب. السؤال: هل هناك كواكب أخرى غير الأرض تخضع لمغاربة ومشارق؟ بمعنى هل يوجد بشر آخرون، مخلوقات أخرى خارج هذا الكرة التي نعيش فيها؟
نعم. أولا بالنسبة للمشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب، هذا له تفسير علمي جيد. فالأرض كما نعلم لها شمال حقيقي واحد حدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي، امتداد هذا الشمال جنوبا الجنوب الحقيقي، عمودي عليه يمينا الشرق الحقيقي، يسارا الغرب الحقيقي. فالأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد، ولكن نرى في الربيع والخريف ينتقل شروق الشمس في نصف الكرة الشمالي إلى مدار السرطان، وفي الربيع، وفي الخريف ينزل إلى مدار الجدي، فهما نهاية ثانية للشروق والغروب. ده قال رب العالمين مشرقين ومغربين حق، بين يعني خط الاستواء وهاتان النقطتان مشارق عديدة ومغارب عديدة. وإذا تحركنا من يعني أي نقطة مع خطوط العرض أو مع خطوط الطول تتكرر هذه المشارق والمغارب بأشكال لا نهائية.
إذا رجعنا إلى الشمس يعني تجري لمستقر لها، أين المستقر دكتور؟ يعني السؤال: نحن ننظر بهذه الصورة بالعيون،
نعم،
وننظر بالعقل وننظر بالتخيل، نعم، وبالفكر، إلى أين تذهب الشمس؟
وطبعا كثير من الناس بيتخيل أن حركة الأجرام السماوية وحركة الأرض أيضا هي حركة أفقية، هذا غير صحيح. يعني العلم الآن يؤكد لنا على أن كل أجرام السماء والأرض تتحرك في شكل حلزوني، والشكل الحلزوني هذا له نهاية وهذه النهاية هي مستقر الشمس. نعم. وقال بعض الفلكيين نقطة اسمها ألفا سنتوري أو ألفا القنطوري، إذا وصلتها الشمس انتهت الشمس.
نعم فضيلة الدكتور، استسمحك أن نعود إلى مشاهدينا الكرام. طبعا. ونبدأ من موريتانيا. محمد سعيد، مرحبا بك أخي محمد.
كيف الحال يا كلباس؟
أهلا بك، مرحبا بك أخي العزيز.
يا كلباس كيف الحال؟
الحمد لله، تفضل أخي محمد.
الله يا دكتور يا حبيب الله.
حبكم الله يا أخي، جزاكم خيرا.
الله يا دكتور يا حبك في الله.
حبكم الله.
الله العافية. والله الشعب الموريتاني كله يحبك يا
أحبكم الله، جزاكم خير.
آمين يا رب العالمين.
هل لديك سؤال أخ محمد أو استفسار؟ فصل. هذا سؤال للتحية دكتور. طيب محمد طيب. القحطاني من السعودية. سيد محمد مرحبا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
لدي سؤالين فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة ل القطرة قطرة الدمع، سمعت أن أحد المشايخ تبناها، لا أستعلم هل هو أنت أم غيرك، ولكن هل ما مدى نجاحها أن الدمع؟
أفسح أكثر، أوضح السؤال سيد محمد. ماذا؟ نعم.
بالنسبة لقطرة الدمع.
نعم.
عندما يوسف عليه السلام ووالده واستخدام قطرة الدمع أنها تنفع للنظر، وأن أحد المشايخ تبناها، وهل هذا صحيح، ومن هو الشيخ الذي تبناها؟ وسؤال ثاني، سمعت بالنسبة للكعبة المشرفة أن الطير لا يمر من فوقها، وهو مر من فوقها الطير، أنا رأيته، وأريد ومن هو قال هذا، وما تعليقك على هذين السؤالين للمصلحة العامة فقط يا فريق.
شكرا لك سيد محمد. عبد الله أو أحمد عبد الله من الإمارات. أحمد مرحبا بك أخي الكريم.
مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل أخي أحمد.
على بخصوص طبقات الأرض كما يتفضل الأستاذ الدكتور.
نعم.
هذه مع الأسف غير صحيح. عدد طبقات الأرض أكثر من هذه بطريقة، وأقل من هذه.
ما هو دليلك يا دكتور يا أستاذ؟
دليل في في الويكيبيديا بتحصلها عن بالإثبات العلمي، هذا واحد. ثاني شيء، الأرض ما كان مغمور في الماء اليابسة، أقصد اليابسة قبل الماء كان، وعقب الأمطار الكثيرة بعد بالسنوات الطويلة يعني الملايين أو المليار سنة. بعدها غمر الأرض في الماء، ما غمر بعد، في بعض الأماكن كان اليابسة موجود كما يعني الموجود ثبت علميا. هذه ليش نحن نقول أشياء غير علمية غير صحيحة؟ نتكلم عن المعجزات الصحيحة
والثبت علميا. ستسمع الإجابة دكتور فضيلة. نعم. الشيخ تفضل دكتور. نبدأ من حيث انتهى أحمد عبد الله، بأن طبقات الأرض ليست سبعة كما قال، ويشير إلى بعض المسائل العلمية كما روى أن الأرض لم تكن كلها مغمورا، كانت هناك يابسة.
والله لا أدري ما هو تخصصه حتى يقول هذا الكلام. أنا أستاذ جيولوجيا في الأصل، وأعلم تمام العلم يعني ما أقول، أن الأرضين السبع لب صلب داخلي أغلبه الحيد والنيكل، يليه إلى خارج لب سائل أغلبه الحيد والنيكل، ثم ثلاثة أوشحة، وشحة أسفل وشحة أوسط وشحة أعلى، ثم ما دون القشرة والقشرة. وهذه النطق السبع يعني أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم الفواصل بينها بدقة شديدة، لأن معروف أن الهزة الموجة الاهتزازية عندما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل الكثافة تنكسر، فترسم لنا بانكسارها الحدود الفاصلة بين هذه الطبقات السبعة. وليراجع يعني أي مرجع من كتب علوم الأرض ليرى ذلك واضحا بالتفصيل.
مسألة اليابسة والمسألة اليابسة والمغمورة،
هذا كلام يعني أيضا لا أظن يعني ماذا تخصصه حتى يقول هذا الكلام. يعني ثابت علميا أن الأرض حينما فصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، لأن هذا أعلى ما يتكون في الشمس من العناصر. ثم أنزل الله تعالى عليها الحديد، الحديد بسرعته الكونية اخترق هذه الكومة واستقر في قلبها. ومعروف علميا عندما يكون لدي جسم كوني يتحرك بسرعة كونية ويتوقف تتحول هذه السرعة إلى حرارة سموها حرارة الاستقرار. هذه الحرارة صهرت كومة الرماد هذه وميزتها إلى 7 أرضين وأخرجت ما في داخلها من ماء، فالماء غمر الأرض ككل. وبعدين أول جزء من اليابسة تكون كان جزيرة بركانية كالتي رأيناها، ثم مدت منها بقية اليابسة على الهيئة التي نراها في شكل قارة واحدة يسمى العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات 7 الحالية، ولا تزال القارات
والأرض ذات الصدر.
والأرض ذات الصدر نعم, نعم. ويعني ويقول يعني رب العالمين يقول والأرض بعد ذلك دحاها نعم. يعني مدها.
فضيلة نعم. الدكتور هناك أيضا محمد القحطاني يقول بالنسبة للقطرة قطرة الدم، ويشير إلى قصة سيدنا يوسف عليه وعلى
بالنسبة
عليه السلام قطرة الدم عندما
نعم.
أخذ
نعم.
قميص سيدنا يوسف إلى
نعم.
أبيه يعقوب
نعم. هو طبعا معروف أن أحد العلماء المصريين سأل نفسه هذا السؤال، ماذا في القميص إلا العرق؟ فبدأ يدرس العرق ووجد أن في العرق هناك مركبات كيميائية تعالج الماء الأبيض دون عملية، لأن الماء الأبيض عبارة عن مادة بروتينية تتجلط مع الحزن أو مع الصدمات النفسية أو مع الحرارة الزائدة أو مع تقدم العمر، ويعني بيسال هذا الماء ويوضع عدسة صناعية محلها حتى يرى الإنسان. ووجد أن هناك مركب في العرق يزيل هذه العتامة ويحولها إلى مادة شفافة من جديد، وسجل هذا.
ثبت علميا هذا دكتور؟
هو يقول ذلك، هو يقول أنه سجله براءة اختراع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
محمد القحطاني أيضا يتساءل عن الكعبة والطيور التي فوقها، إذا كنت فهمت هذا السؤال.
نعم. هو طبعا قيل أن الطيور لا تحط فوق الكعبة، ولكن ثبت أنها تحط فوق الكعبة، ولكنها بعض الطيور تطوف كما يطوف الإنسان
صحيح.
حول الكعبة، وأنها لا, لا, لا تخرج يعني أوساخها على الكعبة أبدا، يعني دائما ظهر الكعبة نظيف بالرغم من حط الطيور عليه.
بعض الناس ربما يحس أن هذه الطيور ليست هي الطيور التي نراها بالعين المجردة، قد تكون شيئا آخر معجزا.
الله أعلم يعني، لكن الذي أعرفه أنها طيور عادية، وأنها طبعا تشعر بقداسة المكان فتعطيه من الاحترام ومن التوقير ما لا يعطيه له كثير من البشر.
الطبري يذكر فيما ذكر أن الملائكة هي التي تدفع بالشمس، وأن الشمس تأخذ نورها من عرش الرحمن.
وطبعا قدام المفسرين يعني اجتهدوا في تفسير بعض هذه الإشارات الكونية، وهم معذورون طبعا إذا أخطأوا في التفسير.
العلم الآن ماذا يقول دكتور؟
طبعا العلم يقول لا، يعني ضوء الشمس ناتج عن عملية الاندماج النووي التي تتم في داخل الشمس وفي داخل غيرها من النجوم، وهذا يتم بإرادة الله سبحانه وتعالى. فضوء الشمس ونور الشمس مستمد من عملية الاندماج النووي التي تتم في داخل هذه النجوم، والعلم الآن يقول لنا أن النجوم عبارة عن أفران نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى بعملية الاندماج النووي كل ما تحتاجه الحياة من مختلف صور المادة والطاقة.
نعم. دكتور، عندما نجلس إلى فضيلتكم وإلى عندما نصغي إلى علماء الإسلام وهم نجوم هذه الأرض، يعني نشعر بالفخر والاعتزاز، لكننا ما نلبث أن نلتفت فنرى المسلمين في اقتتال وفي دم يستوردون طعامهم ومأكلهم ومشربهم. ما الذي يحدث للمسلمين وهم يملكون هذا الإعجاز العظيم؟
نعم. وطبعا نحن لا نقرأ التاريخ جيدا، يعني إذا قرأنا التاريخ لأدركنا أن استطاع المسلمون إقامة أعظم وأطول حضارة في تاريخ البشرية، يعني الحضارة التي استمرت لأكثر من 10 قرون متواصلة، وهذه الحضارة هي التي أسست القواعد العلمية والتقنية التي نهضت منها الحضارة المادية المعاصرة. ولكن شياطين الإنس والجن تكالبوا على هذه الحضارة، فحتى أخرجوا المسلمين من الأندلس بمأساة إنسانية كبيرة بعد حضارة استمرت في الأندلس 8 قرون متصلة، والجرائم التي تمت في حق الإنسان أثناء إخراج المسلمين من الأندلس وما جرى بعد ذلك من محاكم التفتيش تملأ الكتب والمجلدات. ثم تآمر الأعداء مرة أخرى على دولة الخلافة.